أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث النواهي. كان الحديث في مادة النهي وانتهينا بحمد الله منها، يعني قلنا بأن المصنف رحمه الله عقد هذا البحث في 5 مسائل. انتهينا من المسألة الأولى ألا وهي الحديث عن مادة النهي، وأشرنا إلى أن هي عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعة كما قلنا، وبالتالي تكون دلالتها على الحرمة وعلى المنع دلالة عقلية لا دلالة ماذا؟ وضعية وما إلى ذلك، وأن تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة وكما كانت مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. هذا ما تقدم في البحث السابق. الآن في صيغة النهي. صيغة النهي عندنا مثل هذه الصيغة: لا تفعل، مثل اكتروا هذا الفعل المضارع الذي يسبق بلا الناهية كما واضح، لا تفعل، هذا مصداق، وإلا هي تجري في صح التعبير كل شيء يصدر بداعي الزجر، مثل إياك أن تفعل كذا، إياك أن يصدر من كذا هذا، وما شاكل ذلك. هذا كل صيغة تدل على طلب الترك، أو بعبارة أخرى تدل على الزجر عن الفعل وردعه. هذا البحث الأول. البحث الثاني بشكل مختصر، طبعا البحث الثاني يوجد نزاع وخلاف بين القدماء من الأصوليين والمتأخرين من الأصوليين في مسألة قضية صيغة النهي. كما كان هناك خلاف في المادة، هنا خلاف في الصيغة. هم قالوا بأن صيغة قالوا هكذا، بأنه كلا صيغتي الأمر والنهي تدلان على الطلب، تدلان على الطلب. الأمر يدل على طلب الفعل، وصيغة النهي تدل على طلب الترك. ومن ثم تكون مركبة عندهم كما كان في المادة، يعني مركبة من طلب الترك زائد المنع عن الفعل. ولذلك هما قالوا بأنه الأمر إن تعلق، يعني إن كان هناك المتعلق فيه مصلحة ملزمة إن صح التعبير، فلا بد أن يخاطبنا الحق سبحانه وتعالى بالأمر لتحقيق تلك المصلحة، فيقول أطلب تلك المصلحة، فيستخدم عبارة أو يستخدم ماذا؟ صيغة الأمر. وإذا كان في المتعلق مفسدة ماذا؟ يستخدم الشارع المقدس النهي، ينهانا، يعني يطلبنا، يعني طلبوا الترك، فكليهما طلب. هم هكذا قدماء الأصوليين يعتقدون بأن كلا صيغتي الأمر والنهي كليهما تدلان على الطلب، ولكن ذاك طلب فيه مصلحة وهذا طلب فيه نهي فيه مفسدة، هذا مقتضى طلب الفعل وهذا مقتضى طلب الترك. وذاكم عندك أنهم أسسوا قاعدة تقول هكذا: إن على المولى في كل مورد فيه مصلحة فعليه باستعمال الأوامر، وكل مورد فيه مفسدة فعليه باستعمال ماذا؟ النواهي. يعني كل مورد فيه مصلحة على المولى أن يستخدم الأوامر لأن فيها مصلحة، والمصلحة تقتضي أن نفعل فاستخدم الأمر، وكل مورد فيه مفسدة ماذا؟ على المولى أن يستخدم النواهي لأنه هذا فيه ترك فيطلب الترك منا. لكن المصنف كما واضح يقول هذا الكلام غير تام، لأنه كما هو واضح وبدأ متبادر بالبداهة، يعني ويعني تبادر إلى ذهننا أن صيغة الأمر أمر بسيط، ماذا صيغة النهي هنا النهي أمر ماذا؟ بسيط وليس أمرا مرتبا. يأتي سؤال الطلب التام كل من عن الفعل ماذا تقول عنه؟ قال هذا لازمين، هذان لازمان عقليان لصيغة النهي، وإلا النهي بما هو نهي هو الزجر، زجر العالي للداني عن ذاك الفعل، صحيح؟ زجر، والزجر أمر بسيط. نعم لوازمه له لوازم عقلية، الطلب التارك المنع من الفعل ما شئت فعبر، واضح؟ وإلا هو أمر ماذا؟ بسيط. فبالتالي عندما المولى يقول بأنه مثلا تارة يقول لا تترك الصلاة، وتارة يقول لك مثلا لا تشرب الخمر، نستجير بالله، لا تترك الصلاة، الدلالة المطابقية ماذا؟ نهي، ولكن دلالتها الالتزامية طلب الفعل، صحيح؟ الدلالة المطابقية لا تترك الصلاة ينهاك، ولكن الدلالة الالتزامية لازمها ما هو؟ الطلب الفعل. مثلا لا تشرب الخمر، دلالة المطابقية النهي، ولكن دلالة الإلزامية طلب التارك أو عدم الفعل أو ما شاكله ذاك، لا تشرب الخام، واضح؟ يعني كأن هناك لا تترك الصلاة الدلالة المطابقية النهي، لازمه الأمر بالفعل، لا تشرب الخام الدلالة المطابقية النهي، ولكن لازمه عدم الفعل، أحسنتم، يعني لازمه الأمر بترك الفعل، النهي عن الفعل، واضح؟ وإلا كما قلنا هو أمر بسيط كما أشرنا. هذا البحث الأول، ما أدري واضحة. بالنسبة للبحث الثاني كنا نطبقهم جميع عشان ندخل البحث المهم، ولا البحث الثاني وهو ظهور صيغة النهي في التحريم. نحن في أبحاث سابقة قلنا هناك مماثلة تقريبا بين ما بين الأمر والنهي، تذكرون؟ وقلنا بأنه مقتضى المماثلة أنه ما ورد من اعتبارات في الأمر تأتي أين في النهي، إلا بعض الفروقات الموجودة كما أشرنا. مثلا من المماثلات أن الأمر والنهي فيه علو، صحيح؟ مسألة كما سيأتينا إن شاء الله التكرار والمرة والفورية والتراخي، قلنا لا تؤخذ في مادة ولا صيغة الأمر، كذلك في النهي، أما النهي كما سيتشاف في النقطة الأخيرة لا تدل على النهي، لا تدل على الدوام، ولا تدل على التكرار، ولا تدل على الفورية أو كذا وما شاكل ذلك كما سيتضح. على هذا المعنى يقول كما أشرنا في أبحاث سابقة، كما قلنا في مادة الأمر أنها ليست مادة النهي موضوعة بالدلالة الوضعية على ماذا؟ على الانزجاء، على الزج مثلا. هنا نفس الشيء بأنه صيغة النهي ظاهرة في التحريم، هذا الظهور، نقول لا تفعل، على ماذا يعني ما على ماذا تدل؟ تدل على التحريم، لكن هذه هل الدلالة فيها هذا المدلول مدلول وضعي، يعني بالدلالة الوضعية الواضع وضع مادة النهي للحرمة، أو لا بالدلالة العقلية؟ قلنا كما تقدم في مادة الأمر ما عندنا بحث جديد، مثل ما تقدم في مادة الأمر هناك بأنه الدلالة يعني أن الأمر يدل على الوجوب، هذا دلالة ماذا؟ عقلية، أحسنتم، بحكم العالي، أن العقل يلحظ الداني أمر الداني إلى العالي، وأن العالي لم يرخص بالترك مثلا، وله حق المولوية واقتضاءات العبودية، فيجب على أنصح التعبير المكلف أن يطيع مولاه، وبالتالي لا يجوز له ماذا؟ أن يترك ما أمره به المولى. نفس الشيء النهي صادر من العالي إلى من؟ إلى الداني، ولم يرخص لنا في الفعل كالمكروه مثلا، فلن يدور بينه هذا لما يقول لا تشرب الماء مثلا الآن، أو لا تأكل هذه التفاحة مثلا في المبوب المثال، هل يدل على الحرمة فيك لا أكلها، أو يدل على الكراهة؟ يجوز، ولكنه يعني ما فيها عقاب يجوز، واضح؟ فيدور الأمر بين التحريم وبين الكراهة. فهنا لماذا نحمله نحن على التحريم؟ خلنا نقول نحمله على الكراهة. قل لا، لا نحملها على الكراهة، هذا ليس نهي إلزامي، ماذا بحكم العقل، لأنه أمر من العالي، نهي من العالي إلى من؟ إلى الداني. وأن العالي لم يرخص لي في الفعل، فنستكشف أنه دل على التحريم مو على الكراهة. لو نهى وجوز الفعل يقولون يدل على الكراهة. مثل الأمر لو أمر وجوز في الترك يدل على فتر الاستحباب، لا يدل على الوجوب. تقدم في الأبحاث الأصولية أنه الأمر والنهي والكراهة وكذا، هناك محبوبية تامة ولا يرخص المولى فتدل على الوجوب. إذا هناك مبغوضية تامة ولم يجوز المولى بالفعل، هذا ماذا؟ حرمة. عندنا مبغوضية ولكن جوز الشارع، محبوبية ولكن جوز الشارع مثلا بالترك مثلا، هذا يدل على الاستحباب وهذا الكراهة، واضح؟ إذا صيغة لا تفعل مثلا، هذا اللي تدل هذه ما تدل إلا على النسبة الزجرية اللي بتعبس الصدر عليه الرحمة، النسبة الإمساكية، عشان يمثله بالكلب الصائد كذا مثلا يمسكه، هناك نسبة زجرية بين الناهي والمنهي عن، كأن هذا الناهي ينهاك عن تحقيق المنهي عن، كشرب الخمر أجلكم الله، واضح؟ فعلى هذا إذا صدرت من العالي الذي تجب إطاعته وجب الانزجار بزجره والانتهاء بنهيه. نعم لو نصب قرين على جواز الفعل كان مقتضى ذات مثلا ماذا؟ ما فرضا الكراهة للوجوب. فإذا نهى الصدور النهي من المولى بطبعه ايش يصير؟ مصداق من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة. العقل ماذا يقول؟ يقول واجب طاعة المولى، فالنهي مصداق من مصاديق وجوب الطاعة، فيكون النهي مصداقا حسب الظهور الإطلاقي إن صح من الظهور، وهذه ظهورة لأنها مو مقيدة. لو كان مقيدة بالنهاني ولكن جوز الفعل، هذا بعد قيدني، قيد هذا الإطلاق، فلا يدل على التحريم، ولكن لأنه لم يقيد يعني هناك إطلاق إن صح التعبير، فنستكشف ماذا؟ نستكشف الوجوب التحريم، يعني معذرة التحريم. وعلى هذا إذن بعد نستفيد أن الصيغة تدل على، صيغة النهي تدل على التحريم بحكم العقل، إذن لا تدل على ماذا؟ أن هذا التحريم مفهوم اسمي وضع مثلا بالواقع، أنه وضع النهي بمعنى الحرمة، لا ما موجود في اللغة هذا المعنى، ما موجود هذا، إنما استكشفناه بحكم عقل، ليست مدلولا اسمية، هذه نسبة، نسبة أي أحسنت من العقل يستكشفها كأنها نسبة بين الناهي والمنهي عن، واضح؟ هو ليست هي مفهوم اسمي من هذه الصيغة، تكون بعد مفهوم حرفي، يعني أو بمعنى أنه صح التعبير لا كما أشرنا بشكل أدق أنها ماذا؟ كما أشرنا أنها تستكشف أو تدل بحكم العقل على هذا، واضح هذا البحث؟ طبق الأمرين يبقى الأمرين الآخرين بعد. نعم قال صيغة النهي، المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عن، كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ونحو ذلك. والمقصود بالفعل ما هو عندما قال لا تفعل كذا؟ الحدث الذي يدل عليه المصدر، المصدر كما تعلمون مثل الشرب مثل الترك في مثالنا الآن، هذا المصدر يدل على الحدث مطلقا، سواء كان مثلا هذا المصدر وجودية نحو الشرب مثلا، لا تشرب مصدر وجودي، الشرب أمر وجودي لا تشرب، أو كان عدميا الترك، ترك يعني أمر عدمي، لا تترك الصلاة هناك، لا تشرب الخمر هنا، لا تترك الصلاة. فإذا المصدر بما هو مصدر كما قلنا، وإن لم يكن أمرا وجوديا فيدخل هنا فيما نحن فيه، يعني والمقصود بالفعل عندما قال لا تفعل أو إياك أن تفعل، والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وإن لم يكن أمرا وجوديا فيدخل فيها على هذا. يعني هل يختص، يعني أنا دفع إشكال مقدر دخل مقدر، هل يختص النهي بما يكون متعلقه أمرا وجوديا أو لا؟ يقول له أمر وجودي أو أمر عدمي. أحسنتم، أعم من ذلك. لا تشرب، الشرب أمر وجودي، فأنه الإنسان لا يحقق هذا الشرب في الخارج، يعدم تلك الطبيعة بعدم الشرب. لا تترك الصلاة، الترك أمر عدمي، مع ذلك تعلق به النهي. إذن النهي لا يختص بالأمر الوجودي بل أعم من الوجود والعدمي. قال نحو قولهم لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. إيش لون تقول لا تترك الصلاة؟ مفروض الأمر، لأن في أمر. لا يقول لا، بيجي هذا الدلالة المطابقية نهي، وإن كانت الدلالة التزامية فيها أمر بالفعل. لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر. ما هو السر في ذلك؟ قال والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، هو الزجر والنهي عن ترك ماذا؟ عن ترك الفعل. هذا وإن هذا المدلول المطابقي، وإن كان لازمه الأمر بالفعل تترك الصلاة، فيدل عليه يعني الأمر بالفعل بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك شرب الخمر مثلا، اترك هو الأمر بترك الفعل، اترك هذا أمر، هنا أمرك اترك شرب الخمر أمر، لكنه ماذا؟ هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدل عليه بالدلالة التزامية. واضح هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام في هذا. قال ظهور صيغة النهي في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه، وموضوعة لمفهوم الحرمة كما هو المعروف، من يقول بأنه صيغة الأمر، ثم قال بعضه مادة النهي وصيغته يراها بالدلالة الوضعية، والحال ليس كذا، قلنا بحكم العقل، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك، فإنه قد قلنا هناك ماذا؟ أن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب، يعني في ما صيغة الأمر. كذلك نفس الكلام إيه؟ في صيغة النهي. قال وكذلك صيغة لا تفعل عن النهي، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عن، والمنهي الناهي العالي، المنهي عن ترضى الخامر، والمنهي هذا المكلف. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجرة والانتهاء عما نهى عنه، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا. ما هو؟ قضاء بشرط، قضاء لحق العبودية الأولية، كان مقتضى كذا عدم جواز ترك الفعل الذي نهي عنه إلا مع الترخيص من قبله، فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي كذا، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا أن التحريم، هذا في التحريم مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، يعني صيغة النهي وضعت لهذا المفهوم الاسمي اللي هو نفس ما التحريم، يقول لا لم توضع لهذا المعنى. لما استكشفنا بحكم العاق. واضح إن شاء الله. المبحث المهم تقريبا هو هذا، ما المطلوب في النفي؟ تقريبا الأبحاث المتقدمة توجد شراكة في نقط افتراق، نقط التقاء بين مادة الأمر ومادة النفي، بين صيغة الأمر وصيغة النفي. في هذا البحث لا، هذا طريق منفصل إن صح التعبير، أمر نقطة فارقة ومفصل مميز بين، يميز بين صيغة النهي وصيغة الأمر. ولذلك عنونه المصنف ما المطلوب من النهي. هذه المسألة بمعنى هل أن المطلوب من النهي عندما يقول لا تشرب الخمر أجلكم الله، هل هو الترك لا تشرب ترك يعني، أو لا كف النفس عن شرب الخمر؟ واضح؟ هل هو المراد منه الترك، محض الترك، بمعنى أنه أنت مطالب شرعا ألا تشرب هذا الخمر بغض النظر عن الداعي النفساني، لاحظ؟ يعني عندك ميل أو ما عندك ميل، افترض لا والله عندك صارف، أصلا صارف عقلي ذهني، صارف اجتماعي ثقافي منعك من هذا الشرب، المهم أن لا يقع منك ماذا؟ شرب الخمر في الخارج، هذا المطلوب أو لا هو زجر النفس عن إرادة الفعل والميل إليه؟ يعني أنه أنا مطالب أن أمنع هذه النفس التي تريد فأمنعها، لاحظ، إما هذا أو إما هذا. يعني هل أن المطلوب من صيغة النهي أو المطلوب في النهي لا تشرب الخمر أجلكم الله هو ألا أشربه في الخارج حتى لو عندي ميولات نفسية أميل أريد وأتمنى وأرغب وكذا، ولا أمنع نفسي من هالميولات الداخلية، عندي ميل ورغبة وكذا، ولكن ما المطلوب أني لا أحققه في الخارج، هل هذا مطلوبنا فقط هو عدم الترك أو لا هو التات معذرته، أو لا أنه هذا الميل النفسي فعل من الأفعال؟ يعني الرغبة في الشرب مثلا وتمني أكف نفسي عنها وأزجرها، أزجر هذا، لا هذا الميل لابد من أن أقتله في نفسي، أضعفه في نفسي، يعني عندي مصاع التعبير بهذا المعنى. واضح؟ هذان رأيان أصوليان، رأي يرى بأن المطلوب من النهي صرف الترك، ورأي آخر يقول لا هو الكف النفس عن الميل، نفشق الخاص في بين الإنسان ونفسه، يقطع تلك الميولات تلك الرغبات بقوة، مو فقط ما يحقق الخارج، هذا عدم تحقيق الخارج أمر مفروغ من حتما لا يشرب، ولكن هذه الرغبات لا بد من ماذا؟ من تحرها وقتلها وإضعافها وإماتتها في الناس. واضح؟ وترتب عليه ثمرة بأنه مثلا على القول الأول حتى لو حدثت نفسي بشرب الخام والتمنيات وكذا وأرغب وغيره، ولكن ما أوقعته في الخارج ما 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 يسجل علي ذنب وإثم. بينما على القول الثاني لا، أنا ما كفيت نفسي، الميولات موجودة، ما كففت نفسي عن هذا الميل حتى لو لم يتحقق، لا هذا في نوع من الذنب ونوع من العقوبة عليه، لأنه المفروض يكف نفسه لا أنه فقط يترك، ترك مفروغ من قضية أعلى من ذاك وهو كف ماذا؟ كف النفس. واضح؟ إذا المراد من الكف هو زجر النفس عن إرادة الفعل والميل إليه. لماذا يقولون هذا القول؟ يقولون هذا القول لأن الترك أمر عدم إعدام فقط، يعني عدم فعله هو ترك لذلك، الترك أمر ماذا؟ عدمي، لا تشرب يعني هذا أمر يعني تعلق النبي أمر عدمي لا تشرب، فبالتالي عدم شربي محقق لغرض المولى وهو أني ما شربت، يريد أمر عدمي معدوم في الخارج وما عدوم في الخارج ما حققت أنا في الخارج، فيكفي فيه ماذا؟ الترك. على القول الثاني بأنه المقصود به الكف، هذا الكفر، الكف أمر وجودي، إن أكو ميل كذا، فأنت ماذا تمنع، تمنع تلك الميول، تكف النفس، الناس هذا فعل وجودي، هذا الميل أمر ماذا إن صح التعبير، إرادة الفعل والميل هذا أمر وجود، أمر، فلما تكفها أنت ماذا، هذا معزز موجود، هذا الميل وإرادة الفعل والميل، فمقصودنا ما هو الكف، يعني كف هذه
الجوارح،
كف هذا الميل وإضعاف هذا الميل، فنفس عملية الكف أمر ماذا وجودي، ليس أمرا عدميا.
وهو أشرف من القول الثاني.
على كل حال أحسن، هذا قولان في المقام، واضح. إذن القول الأول يعني أن الترك، أن النهي يدل على أمر عدمي ونفس محض الترك، وعلى القول الثاني لا، الكف، والكف أمر يعني بيدك، هذا الكف الترك يقولون ليس بيدك، عندي شرط يتضح أكثر، هذا هو على عرض القولين فقط. ما هو القول الأصح بين هذين القولين؟ القول الأصح كما يراه صاحب الكفاية وتبعه المصنفون في البحث في هذه المسألة هو الرأي الأول، أن المراد من النهي هو الترك، ما لا ربط بالكف، أن تكف نفسك أو لا تكف نفسك، المقصود هو ماذا؟ الترك، واضح؟ المقصود هو الترك. ولذلك صاحب الكفاية استدلهم كذلك بالتبادر، بأنه ما يتبادر عندما أقول لك لا تشرب يعني ماذا؟ اترك، هذا المتبادر. إذن أحد الأدلة التي ساقها هو ماذا؟ هو التبادر، لأنه المتبادر من الصيغة في المحاورات العرفية وعند العقلاء، عند يقول لا تشرب الدخان، لا تدخن يعني ماذا؟ اترك، واضح. الآن يأتي سؤال، خب لماذا قالوا، يعني ما هو المنشأ لهذا القول الثاني؟ هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأن منشأ هذا الإشكال جاء من أين؟ يقولون إن هذا الإشكال والجواب، إن متعلق النهي لا تشرب الآن إن كان مجرد الترك وعدم الفعل فهو غير مقدور للمكلف، لأن هذا أمر ماذا؟ أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يكون موردا للتكليف، أمر عدمي هو لا يمكن أن يكون موردا للتكليف، وبالتالي إذا كلفنا بهذا الأمر العدمي وإيجاد الأمر العدمي أو كذا، هذا تكليف بغير غير المقدور، وبالتالي لا بد أن يكون المتعلق للنهي أمر وجودي، وهو لا يكون إلا الكف، والكف أمر ماذا؟ مقدور في قدرة المكلف. إذن إذا قلنا متعلق النهي أنه معنى النهي لا هو الترك، الترك أمر عدمي، وأمر عدمي من الأزل أصلا هو معدوم، لا تشرب الخمر هو من من من, من أساس بالنسبة لي أنا ما شارب افترض مثلا، هذا أمر منذ الأزل أمر عدمي، فالتكليف لا يتعلق بالأمر العدمي لأنه تكليف بغير المقدور وهو محال عقلا كما تعلمون، يجي إن شاء الله ببحث بعدين في محل توضح هذه النقطة أكثر. فعلى هذا الأساس قالوا إذن لابد أن يكون معنى ما يدل عليه النهي هو الكف، وهو أمر وجودي، إذن لابد أن يتعلق النهي بأمر وجودي وهو الكف، لكي نخرج من دائرة المحذور العقلي وهو تعلق النهي بأمر عدمي، واضح. هنا ذكرت، ذكر صاحب الكفاية عليه الرحمة جواب حاصله هو هذا، قال صاحب الكفاية من قال لك بأن الترك ماذا ليس بقدرة المكلف؟ الترك من قال لك بأن الترك ليس في قدرة المكلف؟ لا، الترك يستطيع المكلف أن يترك كما يستطيع أن يفعل، يستطيع ماذا؟ لأن نسبة الفعل والترك بالنسبة للعبد نسبة ماذا؟ واحدة، كما أنه يستطيع أن يفعل يستطيع أن يترك. فإذا بالعكس إذا قلنا بأنه الترك، إذا قلت وإذا بل إذا قلت بأن فقط نحصر المكلف بأنه إن فعل هذا إن ارتكب هذا، بالعكس ومنعت من الطرف الآخر وهو العدم عدم الفعل، هذا يدل على أنه مجبور لأنه ما عنده إلا طريق ماذا؟ الفعل فقط. أما الترك لا يدرك، والحال أنه لا، هو نسبة واحدة بين أن يفعل وأن لا يفعل، أن يفعل وأن يترك. إذن الترك داخل دائرة قدرته أو ليست بداخله؟ يعني هذا الترك أمر بيده أو ليس بيده؟ أحسنتم. هذا ما ذكره من؟ تقريبا حاصل ما ذكره صاحب. فإن من هنا صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة، فالقدرة على أحدهما يعني على الفعل تستلزم القدرة على الآخر وهو الترك، كما أنه قادر على الفعل هم قادر على الترك. فمن أين قلتم أنه تكليف بغير المقدور وهو محال عقلا وما شاكل ذلك؟ هذا الجواب ما حاصل، يعني ما يمكن أن يقال، مختصر جدا من كلام صاحب الكفاية عليه الرحمة، ويأتي إن شاء الله ربما إن شاء الله في الكفاية في محله. المصنف هنا ذكر جوابا، ذكر جوابين، والجواب الأول ينحل إلى جوابين إن صح التعبير. يعني عندنا جوابان، جواب يعالج المشكلة بما يرونهم، وجواب أصلا يسقط من الرأس، تعبيرنا سالب بانتفاء الموضوع. الجواب الأول إخواني قال بأنه قلنا يوجد جواب ينحل إلى جوابين، هذا الجواب الأول ينحل إلى جوابين، الجوابين هما، الجواب الأول أن غير المقدور للمكلف ما هو؟ ذات العدم الأزلي، يعني صحيح هو معدوم أزل، معدوم أزل هذا مو بيد المكلف، لكن مطالب المكلف أن يعدمه استمرارا، إذن بيده الاستمرار، يعني كأن عندنا حدوثا وبقاء، حدوثا واستمرارا. نعم حدوثا بما هو معدوم مو بيدي أنا، عدم شرب الخمر أمر عدمي مو بيدي، ولكن إبقاءه بحيث أنني ما أقدم على شربه، هذا أمر بيدي أو ليس بيدي؟ بيدي، لأني لو شرب منعت عدمه، يعني حتى حققت وجودا له، وأنا مطالب أن لا أحقق له وجودا. أي فإذا وإن كان أنا الذي خارج تحت قدرتي هو العدم الأزلي، صح من ذو الأزل هذا العدم ليس بيدي، لكن استمرارا بيدي، أستطيع أن أجعله مستمرا يعني لا أشرب، وأستطيع أن لا أجعله مستمرا فأشرب والعياذ بالله. واضح هذه النقطة إن شاء الله؟
يعني ما بين الذات وما بين،
يعني ما بين حدوث، يعني كون صح التعبير، يعني بين عبرنا بذات العدم، يعني ذات العدم أو العدم الأزلي أو إن صح تعبير أن كان يعني باب ضيق الخناق حدوثان، يعني كأن العدم لو فرضنا حادث مو بيدي هذا العدم، عدم موجود، عدم الشرب أمر ماذا؟ عدمي،
هو المكلف لا يستطيع إحداثه،
إحداثه أحسن مو بيدي، لكن الذي بيدي ما هو؟ الاستمرار والمحافظة على إعدامه. واضح؟ فالذي مكلف أنا به شرعا ما هو؟
عدم
الاستمرار في إعدامه إن صح التعبير، يعني استمرار هذا العدم بيدي،
المحافظة.
أحسنتم. وبالتالي يصح أن يتعلق به النهي أو لا يصح؟ يصح. واضح إن شاء الله. الجواب الثاني تقريبا قريب إلى جواب صاحب الكفاية، أن القادر ما هو أصلا؟ هو من يقدر على الطرفين، هو الله. إذا قلت أمر وجودي يقدر على الأمر الوجودي ولا يقدر على الأمر العدمي، أصلا الأمر العدمي نقيس على الأمر الوجودي، أصلا هذا القادر أن هو القادر ما هو أصلا؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإن كان على اللغة الكلامية اللغة الفلسفية تختلف ديك، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل، بحث بآخر لم يشأ، معذرة لم يشأ، إن شاء وإن لم يشأ. هنا لا، هنا على هذا المبنى، بأنه المختار قادر، المختار الفاعل المختار ما هو؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، فقدرته على الفعل تكشف قدرته على الترك، يعني لأن الترك يقاس على الفعل، وإلا لو قلنا لا يستطيع على الأمر الوجودي ولا يستطيع على الأمر العدمي اللي هو الترك، يقول هذا مجبور. فكما أنه يقدر على الفعل حتما هو يقدر على الترك، وإذا قلتم لا الأمر وجودي فقط، خب نقول ما مشكلة أمر وجودي، ولكن ماذا كان يستطيع على طرف دون طرف؟ وبالتالي لا، وبالتالي إذا استطاع على طرف دون طرف يكون مجبورا. فإذا مقتضى كون قادر هو أن يستطيع ماذا؟ أن يفعل وأن يترك، تقريبا قريب لكلمة من صاحب الكفاية في المقام. فبالتالي الخصم اعترف بالقدرة على الفعل حتما لا بد أن يعترف بالقدرة على الترك، ولا لا يسمى هذا مختار. يعني من يقول بالكف وهو أمر وجودي يعني استطاع أن هذا يستطيع على الفعل الوجودي فقط، والترك يقول لا يستطيع. خب هذا صار مجبور، ليس مجبور، صار مجبور لأنه ما يستطيع إلا على فعل واحد وهو الأمر الوجودي. فإذا لكي يكون مستطيعا حتى في نظرك أنت من تقول بضرورة تعلق الأمر بأمر وجودي، لابد أن تعتقد بأن كما يستطيع على
بالفعل
على الفعل ويستطيع ماذا كذلك على الترك، وإلا إذا قلت لم يستطيع على الترك فهنا لابد ماذا أن يمنع ماذا عن الفعل. واضح هذه النقطة؟ هذا ما يمكن أن يقال. هذا هو الجواب. ماذا هذا الجواب الأول؟ جواب المصنف قلنا ينحل إلى جوابين. الجواب الثاني وهو يقول المصنف أصلا هذا البحث كله من باب السالب انتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن حققنا أن هذا البحث ساقط من أصله. لماذا؟ لأن لم نقل أن معنى النهي والطلب طلب الترك لكي تقول هذا الترك أمر عدمي فكيف يتعلق به النهي وما شاكل ذلك، بل أن المطلوب هو حتى يقال كذا، وإنما هذا طلب الترك من لوازم النهي. وقلنا بأن النهي كمدلول مطابق ما هو الزجر والردع. الزجر والردع، هذا الزجر والرد من لوازمه ما هو؟ من لوازمه
الزجر والترك،
إيه من لوازمه الترك، طلب الترك، عدم الفعل. هذه كلها قلنا ذي لوازم عقلية لصيغة النهي، وهي تعني الزجر والرد. إذن نفس هذا البحث ساقط من رأس. نعم ذاك البحث والإشكال ابتنى على ماذا؟ على جعل أن معنى ما بنى الأمر هو أو من صيغة النهي تدل على طلب التار. نقول ليس الأمر كذلك، بل أن النهي كمدلول مطابق من صح التعبير وبحكم العقل صيغة النهي تدل على الزجر والانزجار، لاحظ على الردع والارتداع. نعم لها لوازم، ما هو؟ طلب التار إن صح التعبير، المنع عن الفعل. فإذا إشكالكم غير تام من رأسك على هذا.
الجواب الأول الأوردول هو دفع.
أحسنتم على ما بنينا، على ما تعتقدون نحن هم نجيبكم، ولكن على هذا الجواب نقول كلامكم غير تام. هذا تمام النقط، تمام الكلام في هذا البحث. إذا فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا أصلا، فلا موقع للحيرة والشك أن الطلب والله يتعلق بالترك وذاك بالكف، أصلا ما له معنى، لا ليس له معنى. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث الأخير، بأنه اختلفوا في دلالة صيغة النهي، هل تدل على التكرار، هل تدل على المرة وما شاكل ذلك. هذا وقع كلام بين الأعلام فيهم. قلنا نفس الكلام هنا فيما تقدم هناك، يعني كما أن مادة الأمر لا تدل على المرة، مادة الأمر وصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار، هم لا تدل على الفورية ولا على الترى، تدل على طبيعة الفعل بما هو فعل. هذه نأخذها من دوال أخرى، من قرائن أخرى، من أبحاث أخرى صح التعبير. كذلك في النهي، النهي بما هو نهي في مادته وصيغته لا يدل لا على الإعدام مرة ولا على التكرار ولا على الفورية ولا على كل هذا، لا يأتي هذا البحث. نعم هناك فارق بين صيغة الأمر وبين صيغة النهي، يوجد فارق. ما هو؟ أن المطلوب في صيغة الأمر أو مادة الأمر هو إيجاد الفعل، يعني إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق ولو بفرد من أفراده. ترضى الآن أنت مطالب بإيجاد الصلاة، مجرد أحقق فرد الصلاة حققت الصلاة، واضح؟ في مادة النهي صيغة النهي لا، هو المطلوب هو إعدام الطبيعة، ومقتضى إعدام الطبيعة ما هو؟ أن أعدم جميع أفرادها بالخارج. هو الله حين مثلا هذا فرد لشرب الخمر، هذا فرد ثاني، هذا ثالث، هذا رابع، أنا الآن المنهي عن هذا الفرد فقط، وهذا الفرد لا أشرب منه والعياذ بالله، كل أفراد الطبيعة 1000 2000 مليار، كل أفراد الطبيعة، كل ما يحقق الطبيعة المحرمة، كل فرد أنت منهي عنه.
النهي مبنى التجديد يعني.
أحسنتم بأنه بعد لابد من عدم إحداث هذه الطبيعة بأي شكل ولا بفرد من أفرادها. هذا المائز بين مادة الأمر ومادة النهي. واضحة هذه المسألة إن شاء الله؟ نعم. يأتي السؤال الآن، هذا الفارق اللي ذكرت بين مادة الأمر والنهي من الدلالة الوضعية أو لا من حكم العاق؟ يقول بلا أشكال هذا من حكم العاق، هذا حكم العاق. العقل هو الذي فرق لي بين طبيعة النهي وطبيعة ما الآن في طبيعة الأمر، يقول احدث الطبيعة ويتحقق ولو بفرد من أفرادها، وطبيعة النهي احلق الطبيعة، اسحق الطبيعة، لا توجد الطبيعة، امح الطبيعة، وهذا لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراده، وهذا بحكم العقل وليس ماذا بدلالة وضعية. واضح إن شاء الله هذا المطلب؟ واضح. طبق العبارة. قال: ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد. هذا الخلاف بعد ما موجود إيه؟ في الأمر أبدا، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل، والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض اترك فقط، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس، أنت كف هذه النفس وصار أمرا وجوديا. ما هو الحق؟ قال: والحق هو القول الأول، ومنشأ القول الثاني، هذا منشأه، ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك بين شارحتين الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي على حاله، الترك إبقاء ماذا؟ عدم الفعل المنهي، يعني تبقي على عدمه بعد لقينا استمرارا. نعم. ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور المكلف. لماذا؟ لأنه أزلي خارج عن القدرة ومعلوم من الأزل، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، لأن هذا يقول ذاك أمر عدمي فكيف تتعلق به القدرة به التكليف، فتكليف بغير المقدور وهو باطل عقلا، فعليه ماذا؟ قالوا إذن، فبالتالي يقول: والمعقول من النهي هو أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. إذن كف النفس أمر وجودي، وبالتالي يكون يدخل تحت اختيار المكلف، فنستطيع أن نكلف به المكلف لأنه ليس تكليفا بغير المقدور. والجواب عن هذا التوهم إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمر، هذا الجواب الأول، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، أصلا كون قادر على الوجود هم قادر على الترك. واضح. بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور نفس الترك بقاء لما كان الوجود مقدورا كذلك، لأنه سوف يكون ماذا؟ ليس هذا هو الفاعل المختار، فعل المختار على هذا خصوصا على رأي المتكلمين هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، غير مبنى الفلسفة بحث آخر، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل أو إن شاء ترك، هذا على التعريف الفلسفي. على كل حال سواء هذا أو هذا الآن، بأنه إذن يستطيع كلا الطرفين كما أشرنا، هذا على جوابين في الجواب الأول، واضح إن شاء الله. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق، هذا الجواب اللي قلنا باب السلام انتفاء الموضوع. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، مو طلب وعجل تقول ترك، طلب الترك أو طلب كذا الكف يأتي الإشكال ونرجح الأمر الوجودي على الأمر العدمي، لا، وإنما طلب الترك من لوازم النهي ومعنى النهي المطابق هو الزجر والرد. المعنى هو الزجر والرد، له لوازم: طلب الترك والمنع من الفعل. نعم، الردع عن الفعل يلازمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه ماذا عقلا؟ الردع عن الترك. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل، الفعل المنهي عنه أو الفعل المأمور به رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف. ماك فعل أنت لابد لأن لا توجده مثلا. واضح هذا المطلب. المسألة الخامسة والأخيرة، قال: دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. اختلف دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل، فلا دلالة لصيغة النهي يعني لا تفعل، لا بهيئتها بالهيئة ولا بمادتها نهي مثلا على الدوام والتكرار ولا على المرة. فلا دلالة لا على الدوام ولا على التكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، صرف الطبيعة. كما أن المبعوث في الأمر نحو في صيغة افعل في الأمر يعني افعل صرف الطبيعة. أنت كما في الأمر مطالب بإيجاد الطبيعة، طبيعة الصلاة، لا تكرارها، لا مرة، لا فورية، لا غير فورية، تراخي، أبدا أبدا، هذا الذي تستفيد سبيله من دوال أخرى. كذلك في طبيعة المنهي عنه هو الطبيعة بين طبيعة، يعني عدم إيجاد تلك الطبيعة. نعم قلنا فارق موجود عقلي، وهو أن في الأمر إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة تحقق بفرد من أفرادها في الخارج. في مادة النهي وصيغته هو إعدام الطبيعة، بأي معنى؟ أن لا توجد أي فرد من أفرادها، لأن وجود أي فرد يعني إيجاد تلك الطبيعة. غير أن بينهما، هذا هو النقطة، غير أن بينهما فارقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، عن فعل الطبيعة، الانزجار عن فعل ماذا؟ عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه ولو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا في النهي يعني. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. واضح هذا النقطة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، وهو من الدلالة الوضعية، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر ماذا؟ عقلا كما أشرنا. واضح النقطة إن شاء الله. تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون من الأصولين ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث عقلية تذكرون على ترتيب المصنف أول الأبحاث كما سيأتي، وليس هم من مباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الأجزاء ليست من مباحث الألفاظ أي أظن، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني عن المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وبحمد الله انتهينا من بحث النواهي. إن شاء الله يأتي الحديث في الباب الرابع في بحث مفاهيم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.